أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللهم الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة 15، أخذنا نصف المسألة، نحتاج نقرأ المسألة من جديد ونكمل الشرح إن شاء الله. يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا. قلنا هنا أن نكتة ليعمل خمرا يعني تعليل أنك تبيع العنب بهدف أن يعمل خمرا، بأن تتوافق مع المشتري على أن يشتري منك الخمر ليصنع به أن يشتري منك العنب ليصنع به خمرا. الفقهاء يقولون هذا حرام، هذا الفعل حرام. طب هل يبطل هذا البيع؟ الفقهاء عندنا عنوانين، هذا الفعل حرام، الآن أنت تبيع العنب لهذا الشخص ليصنع منه ماذا؟ خمرا، هذا الفعل حرام. طب لكن هل البيع باطل بمعنى أن العنب لا زال على ملكك والأموال لا زالت على ملك المشتري أم لا؟ حصل نقل وانتقال، سيأتي إن شاء الله الكلام عن صحة البيع وتكاليفه. الآن نتكلم فقط عن الحرمة، سيأتي أن البيع صحيح والشرط فاسد. يقول يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا أو الخشب مثلا ليعمل صنما، تبيع الخشب ليصنع منه صنم، نفس الكلام، العلة هي العلة أيضا، أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقل أم في خارجه. تارة تتفق مع المشتري على أن يصنع الخمر بهذا العنب في ضمن العقد، تتفق تقول له أبيعك هذا الخمر أو أبيعك هذا العنب بشرط أن تصنع به خمرا أو على أن تصنع به خمرا في ضمن العقد، فهو يقول قبلت مثلي. وتارة لا، تارة يحصل هذا التوافق قبل العقد، تتفقون ثم تقول له أبيعك إياه بدينار، يقول اشتري أو خليل. طب هنا التوافق في المثال الثاني حصل قبل العقد، يقول لا فرق. طب سواء أكان تواطؤهما يعني توافقهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، بأن اتفقا قبل العقد وأوقع العقد بدون أن يذكر هذا الشرط، لكن وقع العقد مبنيا على هذا الشرط. واضح المسألة؟ طب لا فرق. طب وإذا باع واشترط الحرام. طب الآن هذا الإنسان قال أنا قريت من هاج الصالحين مع السيد الخوي رحمة الله عليه وأعرف أن هذا حرام، مع ذلك أنا في راسي أن أسويه، أفعل هذا الحرام، طب فعل هذا الحرام، طب هل يصح البيع؟ يقول الفقهاء نعم، يقول السيد الخوي وإذا باع واشترط الحرام صح البيع، لكن وفسد الشرط. وفسد الشرط، يوم أمس بينا أن فساد الشرط تترتب عليه ثمار، تذكرون؟ قلنا أنه في البيع العادي، البيع الطبيعي، إذا باعك شخص شيئا واشترط عليك شرطا، إذا أخذت أنت بالشرط ماذا يحق للبائع؟ فسخ العقد، فسخ البيع، له خيار تخلف الشرط. قال بيجينا إن شاء الله مفصل خيار تخلف الشرط. هنا في مورد كلامنا لا يوجد خيار تخلف الشرط. ليش؟ لأن الشرط فاسد بحكم الشرع. خيار تخلف الشرط متى يثبت؟ إذا كان الشرط صحيح في نظر الشرع. أما إذا الشرع لا يرى لهذا الشرط أي قيمة، خيار تخلف الشرط بعد انتفى، ما يوجد شرط. هذا الشرط كعدمه، هذا الشرط كعدمه. واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط، وبالتالي لا يوجد خيار هنا للبائع بعد، ما يقول ارجع الي العنب لانك ان تصنع به خمر، نقول اساسا الشرط فاسد. وكذا تحرم ولا تصح. طب الان انتهت المساله الاولى، الان فرع جديد، وكذا تحرم ولا تصح. اعطانا عنوانين، العنوان الاول تحرم، العنوان اللي هو الحرمه التكليفيه، العنوان الثاني اثر وضعي ولا تصح، يعني هم حرمه هم عدم صحه. في المثال السابق فقط حرمه لكن يصح، الآن هنا حرمة وعدم صحة، يقول وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخام. أنا بينت يوم أمس هذه النقطة، وهي أنه تارة تؤجر المنزل، تقول لشخص أؤجرك هذا المنزل لمدة سنة أو لمدة شهر مثلا بألف دينار أو بمئة دينار، خب فيستأجر منك المنزل فيصنع فيه الخمر ويبيع فيه الخمر ويحفظ فيه الخمر، أنت هنا غير مأثوم. ركز وياي، لأنك لم يكن هناك توافق بينكما على استعمال المنزل في الحرام. وتارة أخرى لا، من البداية أنت تقول له أؤجرك هذا المنزل لتبيع فيه الخمر، أو هو يقول لك هل تؤجرني هذا المنزل، أنا أريد أن أبيع الخمر، أفتح لي دكان لبيع الخمور مثلا، أو أريد أن أخزن فيه الخمر. يوجد توافق مسبق، سواء وقع هذا التوافق في ضمن العقد أو وقع العقد مبنيا عليه لا فرق. يقول تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر أو تحرز فيها تحفظ يعني، أو يعمل فيها شيء من المحرمات مثلا كالزنا والعياذ بالله مثلا، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر والثمن والأجر في ذلك، عفوا لحمل الخمر والثمن والأجر في ذلك محرمان، والثمن والأجرة في ذلك محرمان. الكلام هو الكلام أيضا، تؤجر السفن لنقل ماذا؟ الخمر، أو لنقل السلاح للعدو مثلا، تريد نقل أسلحة للكيان الصهيوني مثلا، والثمن والأجر في ذلك محرمان. وأما بيع العناد، إلى هنا كان الكلام عن ماذا؟ كان الكلام عن أنك تؤجر الشيء لشخصين بتوافق بينكما على أن يصنع فيه الحرام، على أن يحفظ فيه الخمر. مثلي الآن لا، شوف يقول وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، هذا إذا ما كنت إلا ما يفرق بين هنا وبين أول المسألة، يقول شنو هناك صوت في أول المسألة وفي وسط المسألة الكلام واحد، ليش اختلف الحكم؟ هناك يوجد توافق، هنا لا يوجد توافق، أنت تعلم فقط أن هذا الشخص تعرف أنت تؤجر المنزل إلى امرأة، تعلم أن هذه المرأة تقيمه وخرا للدعارة سواء بنفسها أو بغيرها لا فرق، أو تعلم أنها ستصنع فيه خمر، لكن لا يوجد هناك توافق، تعلم أن هذا الذي سيشتري العناب سيصنع به خمرا، هو ما لا يوجد توافق بينك وبينه على ذلك لا قبل العقد ولا في أثناء العقد. شوف يقول وأما بيع العناب ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون توافقهما. شوف هاي القيد المهم، لا أنا ما أتفق أن يصنع فيه خمر ولا شيء، وما قال لي بيصنع فيه خمر، قال لي تؤجرني هذا المنزل وأجرك إياه بمئة دينار، أنا لا يوجد علي أي إثم والثمن حلال. يقول أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون توافقهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبل، بحيث يقع عقد البيع والإجارة مبنيا عليه، فقيل أنه حرام وهو أحوط، هذا القول بالحرمة أحوط، لكن الأظهر الجواز. يصير الاحتياط، هذا احتياط شنو؟ احتياط استحبابي بعد، لأن أتت بعده فتوى على خلافه، فيصير احتياط استحبابي. خب إلى هنا تم الكلام في المسألة 15، أطلنا فيها كثيرا. خب المسألة 16، يحرم في شيء في المسألة 15 مواضح؟ تفضلوا.
فإن كان
هذا سيأتي إن شاء الله في ضمن الخيارات، من ضمن الخيارات خيارات الخيار يسمى خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إن شاء الله يأتي السلام عليه. هناك نقول أنه يصح أن يفترق العقد، هذا عقد كان بيع كان، لكن البيعان بالخيار ما لم يفترقا يجي الشغل هذا يقول لك حتى لو بقيتوا ساعة وصولفونهم ما دام ما افترقتون يقدر يرجع أمواله ويستأخذ في العقد وتمشي. مسألة 16 يحرم تصوير ذوات الأرواح. هنا تصوير، التصوير ما المقصود بالتصوير؟ المقصود بالتصوير النحت والرسم، النحت والرسم ما يسمى العنوانين سواء النحت أو الرسم كما سيتضح ذلك في ما سيأتي. خب ذوات الأرواح، خب عندنا المنفى ليس ذات روح، عندنا الجدار ليس ذا روح، خب ذوات الأرواح أمور معروفة التي فيها روح من الإنسان والحيوان، سواء أكانت مجسمة أم لم تكن لا فارق، يعني سواء كانت على هيئة صنم مثلا أو لا رسم على ورق. خب ويحرم أخذ الأجرة عليها، يعني كما أنه يحرم تصويرها لو صورت يحرم أن تأخذ الأجرة على هذا التصوير. خب يقول لك شخص ارسمني بدينار مثلا. خب اما تصوير غير ذوات الارواح خب كالشجر وغيره فلا بأس به. اذا الشجر وان كان كائن حي لكن ما يعتبره من ذوات الارواح، ذوات الارواح كالانسان والحيوان والطيور وما شابه ذلك. يقول وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس به ويجوز أخذ الأجرة عليه. خب هنا ينبغي أن نتوقف، هذا الرأي هو الرأي المشهور جدا بين الفقهاء مسألة حرمة تصوير ذوات الأرواح، لكن هناك بعض الفقهاء خالفوا في ذلك من المعاصرين بل وربما غيرهم أيضا، خالفوا في ذلك وقالوا بأنه لا يحرم ذلك، هذا هو مكروه لكن لا يحرم، والروايات الدالة على ذلك على الحرمة يحملونها على يخصصونها بالزمن زمن صدور الناس لعلل معينة هناك في محلها. من ضمن هؤلاء الفقهاء الشيخ التبريزي حفظه الله له هذا الرأي، يقول أن حرمة التصوير غير ثابتة، يعني حتى في حال التجسيم، حتى في حال التجسيم يقول كأنما هكذا، يعني إذا ما كان في الذاكرة كأنما يقول أن في الزمن القديم توجد شبهة أن هذا صنم، الآن ما في شبهة أساساً، ما حد يستبدل صنم وما شابه ذلك. خب يعني لمناسبة قرب عهد النص من أيام عبادة الأوثان كان النهي صادر، أما الآن ما لا يوجد مثل هذه الشبهة. حتى التصوير الكلام عن التصوير المجسم. الشيخ التبريزي كلامه عن هذا، مو كلامه عن بعض الموارد التي حتى السيد الخوي لا يستشكل فيها كما سيأتي. خب. كما لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، هذه الكاميرا المألوفة. خب. يقول هذا لا بأس به. ومثله تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، قد تصور رأس إنسان فقط، يقول هذا لا يضر، تصور رأس إنسان مو جسم كامل. ها الحين كلامنا عن الشيخ الخوي مو عن الشيخ التبريزي، انت وفتوى الشيخ التبريزي لا يصير عندكم خلط في أذهانكم. خب نحن وفتوى الشيخ الخوي رحمة الله عليه يقول شخص صنع رأسا سواء بالرسم أو بالنحت لا فرق. نعم. ومثله تصوير، مثل أي تصوير؟ أي تصوير أولي؟ لا ومثله في عدم البأس، يعني تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما، مثلين؟ ومثله في عدم البأس تصوير بعض البدن كالرأس والرجل ونحوهما مما لا يعد تصويرا ناقصا، هذا لا يقال أنه صور إنسان ناقص. خب أما إذا كان كذلك بأن يعد تطويرا ناقصا مثل تطوير شخص مقطوع الرأس، شوف تصور إنسان كامل لكن رأسه مقطوع، هذا يقال إنسان ناقص، مو كذي؟ فرق بين أن تصور يد إنسان، هنا لا يقال إنسان ناقص، يقال هذه يد. أما إذا صورت جسد بأكمله ما على اليد أو ما على الرأس، هنا يقال هذا إنسان ناقص. يستند بين الأمرين. يقول وأما إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس فيه إشكال، يعني احتياء الأحوط وجوبا عدمه خط. خب بعد ذلك يقول أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا، خب إذا صورته جالس قد تختفي مثلا أقدامه، هنا لا يوجد أصلا ناقص، أو صورته ورجله مثل سماحة الشيخ مشحوسة، خب الآن القدمين لا مي ظاهرتين مثلي، لكن هذا حتى تصوير ناقص لا يصدق عليه، هذا مو تطوير ناقص، هذا رجل سامي الناس يقولون. لا هو هنا العرف لا يرى ان هذا تطوير ناقص شيخنا اصلا. خب. التفت هو اصلا يصرح هذا عرفا، العرف لا يصرح، كل الاعراف تقول هذا شخص كامل، هذا صورة لشخص. الان سمح الشيخ بهذه الهيئة. كلكم الآن لازم يختفي منكم حضن من الأعضاء. خب. مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه خلفه هكذا مثلا. خب. الآن خب اليدين غير ظاهرتين بالرسم بالذات. نحسب لا يصرخ شيء، لكن في الرسم عند الرسم ترسم إنسان ويديه إلى الخلف. خب. هذا لا يقال أن هذا الإنسان ناقص، يقال هذا إنسان كامل مع أن يديه غير ظاهرتين. مثل تصوير جالسا او واضعا يديه خلفه او نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما، هذا يعد في نظر العرف تصوير تام وان كان ما ظاهر اليد، غير ظاهر الرجل مثلا، فالظاهر هو الحرمه اتوى، فالظاهر هو الحرمه. بل الامر كذلك فيما اذا كانت الصوره ناقصه، فيما إذا كانت الصورة ناقصة، الظاهر أنه يقصد بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، كما لو رسم إنسان من النافذة، ظاهر جسمه لكن ماذا أكثر القدمين ما صوره مقطوع الرجل حتى نقول احتياط وجوبي، الصورة نفسها ناقصة. بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون ذكرا ناقصها يشيل الفاصلة. بل الأمر كذلك نعيد شرح العبارة، هاي الفاصلة في غير محلها، عندكم فاصلة هني؟ هاي الفاصلة في غير محلها، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان المقطوع اليد أو الرجل. طب اليد والرجل ليست لها دخالة في الحياة خلاف الرأس، هل يمكن أن يعيش الإنسان بدون رأس؟ لكن يمكن أن يعيش بدون رجل أو بدون يد. طب يقول الحرمة أيضا ثابتة إذا كانت الصورة ناقصة نقصا لا يخل بالحياة، أما إذا كان النقص يخل بالحياة الأحوط وجوبا أيضا الحرمة كما تقدم. شوفوا أما لو كان أرجعوا قليل، أما لو كان تصويرا له على هيئة قبلها مثل تصوير شخص مقطوع الرأس فيه إشكال، هناك احتياط وجوبي، ليش؟ لأن قطع الرأس له دخالة في الحياة. خب صار يكون النقص من نوع آخر، من أي نوع؟ نقص لا يضر بالحياة، مثل تصوير إنسان بدون يد مقطوع اليد، خب قطع اليد لا يضر بالحياة، هنا أيضا الشيخ يقول بالحرمة. بل الأمر كذلك فيما إذا كانت الصورة ناقصة، ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة كتصوير إنسان مقطوع اليد أو الرجل. خب. إلى هنا انتهى الكلام في أصل المسألة. الآن اصطناع الصور، خب أنت ما عندك مصنع ولا تريد تصنع ولا ترسم ولا شيء، لكن تقتني هذه الصور، يجوز أن تقتنيها؟ شخص رسم لحيوان، أنت تقتني هذا الرسم، هل يجوز؟ يقول ويجوز على كراهة اصطناع الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. يعني سواء كانت مرسومة أو مجسمة كهيئة الصنم. صور الفقهاء أو الآن هذه الصور الدمى التي تصنع للأطفال. الآن أغلب الأطفال عندهم الدمى هذه يجوز اقتناؤها لكن على كراهة، كما يجوز بيعها لكن على كراهة. الكلام هو الكلام إذا كانت مرسومة مو مصورة فوتوغرافيا، مصورة فوتوغرافيا ما كان فيها إشكال. الكلام عن الرسم أو النحت. الكلام عن الصور المنحوتة والمرسومة. أما الصور الفوتوغرافية فقد أخرجها من البداية قال بأنها جائزة. تفهمني يعني؟ كلام في آخر مثلا ويجوز على كراهة اقتناء الصور، المقصود بالصور المرسومة رسما أو المنحوتة نحتا. بالفوتوغرافية يجوز الإنسان يفهم الشيخنا. ما وش الإشكال في إذا الإنسان كامل يجوز الناس في الرأس بعد أو لا؟ توجه يا شيخنا؟ أساسا العلة الموجودة في الرسم أو النحت غير موجودة في الصور الفوتوغرافية يا شيخنا. سيد الخوي خرج الصور الفوتوغرافية لعلة أخرى. علة الحرمة الموجودة هناك غير موجودة في الصور الفوتوغرافية، هذا لا يقال أنه رسم. عندنا روايات تقول أنه يؤتى به يوم القيامة يقول له انفق فيها الروح. طب هذه الصور الفوتوغرافية لا تأتي هذه الحالة، مين موجود هذه الحالة؟ أنت لم تتدخل بشيء مثل حرس الظل، هذا حي انعكاس الضوء اللي ينعكس الآن من يقع الضوء من المصباح على وجهك وينعكس في عيوننا، هذا أنت جعلته ينعكس في الكاميرا، ما تدخلت بشيء. أنت العلة في الصور الفوتوغرافية مختلفة عن العلة في الرسم والعلة في النحت. هناك في الخوي حرم النحت والرسم لعلة أخرى. الكلام عن الصور المحرمة ويجوز على كراهة اقتناء الصور التي هي من قبيل الرسم والنحت، وأكد أنا أكدها وأكدها مرة ثانية. خب بل الأمر كذلك هذا إذا كان النص إنسان خلف النافذة، إذا كان النص أيضا مما يضر في، إذا كان يصدق أن هذا إنسان كامل شيخنا، يصدق أن هذا إنسان كامل غاية الأمر أنه مغطى مثلي يعني يشكل شيخنا، يصدق أن هذا إنسان كامل، هذا ما يقال أنه مقطوع لا ليس فيه حياة. المسألة 13 الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل. الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل. هناك عدة آراء للفقهاء في مسألة الغناء وأنه ما هو المحرم من الغناء وما المقصود بالغناء، وتوجد بحوث مفصلة تمر عليكم إن شاء الله بشكل مفصل في كتاب المكاسب. ويوجد أساسا حتى بين المعاصرين آراء تشرق وتغرد في حرمة الغناء والمقدار الحرام من الغناء. الآن نحن ورئيس سيد الخوي رحمة الله عليه، الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل بأي معنى؟ يقول بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية مناسبة لمجالس اللهو. متفقين؟ الآن توجد كيفيات معينة أهل اللهو يستعملونها أليس كذلك؟ خب أما مجرد التغني الآن الأناشيد هذا نحو من أنحاء الغناء، أتشكون في ذلك؟ الأناشيد نحو من أنحاء الغناء لكن غير مناسبة لمجالس اللهو، هنا الفارق الأساسي والجوهري. خب فيها ترجيع الأناشيد، فيها ترجيع شيخنا، يكون فيها ترجيع، مجرد الترجيع لا يضر، مجرد الترجيع لا يضر. وين ذهب إليه بعض الفقهاء؟ بعض الفقهاء أيضا قالوا أن المحرز من الغناء المحرم هو ما يكون باطلا او لهويا في كيفيته ومضمونه. اما اذا كان في الكيفيه فقط غير معلوم الحرمه. هناك بعض الفقهاء ذهبوا الى هذا القول. الكثير لابد ان يكون الكيفيه لهويه والمعنى باطل. اما اذا جاء انسان بكيفيه لهويه واتى ب بعض العبائر الصحيحه مثلا شعر الحق احد اشعار الحق شعر في اهل البيت اتى به بكيفيه غناء لهوي. بعض الفقهاء اقول بعض الفقهاء لا تقولون لا انتم تقولون الشيء القوي ذهبوا الى ان هذا غير محرم. على اي حال هذا غير هذا الراي غير مشهور عند المتاخرين. الراي المشهور انه معناته مجالس الله والعبره في ذلك الصرف العرفي. عرفا يصرخ ان هذا مناسب لمجالس الله. وكذا استماعه استماع الغناء. اذا الغناء كفعل ان تغني هذا حرام. ان تستمع الغناء حرام ايضا يقول واستماعه ايضا حرام. صدر المساله يتكلم عن الغناء بما هو غناء بما انه فعلون. الغناء بما هو فعلون. بعد ذلك يقول وكذا استماعه ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها. مش ما شابه ذلك ما دامت الكيفية له حرام. ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس. هذا مورد في بعض الروايات استثنت غناء النساء في الأعراس وتبعهم الفقهاء والفقهاء جملة من الفقهاء أفتوا أيضا بأن غناء النساء في الأعراس مستثنى وإن كان على كيفية لهوية ما لم تدخل فيه آلات اللهو الأخرى. لأن آلات المستثنى هو الغناء مو الطابل. لا يصير خوف. المستثنى هو الغناء وليس الطابل. المستثنى هو الغناء وليس الموسيقى. الكثير الآن إذن غناء النساء في الأعراس يستثنيه السيد القوئي وجملة من تلامذته في ذهني أن السيد السيستاني لا يستثنيه. يقول ويستثنى منه غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل والتكلم بالباطل. التكلم بالباطل كما لو كانوا يقولون كلاما قبيحا. هناك بعض الأغنيات مثلا تحتوي على كلام فحش مثلا أو ما شابه ذلك. الكلام عن الغناء مو عن كلام الفحش. نحن نتكلم عن الغناء بما هو غناء بغض النظر عن مضمونه. أما إذا كان المضمون باطل فهناك تكون الحرمة مو من جهة الغناء بل من جهة الباطل. على أي حال سيأتي إن شاء الله الكلام عن الكلام الباطل. ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يوجد تهييج الشهوة وإلا حرم ذلك. هنا حتى غناء النساء لا يستثنى. النساء يغنون والرجال خلف النافذة. لا فائدة. أو في نفس المكان ربما في بعض المناطق النساء إلى جنب الرجال تقوم المرأة تغني وترقص. الكلام عن إثارة الشهوة عندما نتكلم عن ما يوجب تهييج الشهوة لا نفرق فيه بين المحرم وغيرها. شوف كما لا يجوز لأختي زيد أن تسمعنا صوتها وتهيج شهوة الآخرين كذلك لا يجوز لها أن تسمع زيدا الذي هو أخوها صوتها وتهيج شهوته بهذا الصوت. شوفوا في مسألة النكتة لا بأس توضيحها. في مسألة النظر إلى الأخت مثلا يجوز لك أن تنظر إلى أختك تشكون في ذلك؟ لا أحد يشك في ذلك. لكن إذا كان النظر بشهوة لا يجوز لك النظر إليها كما لا يجوز لها أن تتكشف أمامك. إذا كانت تعرف أن تكشفها أمامك يؤدي مثلا أن تنظر إليها بشهوة. في الخوي كما سيأتي يقول حتى أنه يجب عليها ماذا التستر هناك كما سيأتي إن شاء الله في محله يجب عليها أن تتستر. فكرتون الآن المسألة. إذا هناك كلام شنو على نحو يوجب تحييد الشهوة وإلا حرمت عليك. الزوج بحد يجوز للزوج أن ينظر ويتشهى لزوجته كيفما كان. الزوجة هي التي تغني والزوج فقط من الرجال هو الذي يستمع، ما في مشكلة. نساء موجودين في المجلس مليء بالنساء والزوج بعيد يسمع صوت زوجته، ما في مشكلة. في عرس، في عرس تغني المرأة لزوجها في عرس مو خارج العرس. لا لا، استثنينا غناء المرأة في العرس. شوف زوجتك تغني لك في العرس، تغني في العرس وأنت تسمع صوتها، ما في مشكلة. على أنه إذا كان إثارة الشهوة من جهة استماع الغناء هم يشكل الأمر، لأنه يجوز لك أن تشهى لزوجتك مو في استماع الغناء. نعم، حتى في هالمورد هم يشكل. نعم، يحني
مخيل البركة
يعني أنه تقول رجاء عن نساء أو سماع أصواتهن على أنه يريد تبيشه، لو ما يشهه ولكن سماع أصواتهن رجاء وسماع أصواتهن على ظاهره أنه خير، يعني ظاهره أنه خير، ظاهره أنه خير، يحتاج الواحد يروح إلى استدلال خير الخير في محله، بس ظاهره انه خير، واذا كان خير فاذا انتفى الخير انتفت الحرمة، ظاهره انه خير. مسألة 18، معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم حرام. تارة تعين الظالم في ظلمه وتارة تعينه في محرم اخر غير الظلم، يقول في كلا الحالين هذا الفعل محرم. أما معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات، تارة تعين الظالم في أمر محرم حال بأنه حرام، فتارة تعينه في أمر مستحب أو في أمر واجب، مستحب كبناء المساجد، أمر واجب مثل شنه؟ مثلا مثل تنظيم أمور البلد مثلا، الظالم يريد أن ينظم أمور البلد فأنت تعينه في ذلك مثلا، فلا بأس بها إلا أن يعد الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم. كون الإنسان يعد من أعوان الظلمة حتى لو يشتغل قاضيها، إذا عد من أعوان الظلمة لا يجوز ذلك، لا يجوز هذا العمل. وجهتني يعني؟ حتى وإن كان عمله قاضيا. خب متى يعد الإنسان من أعوان الظلمة؟ إذا كان يغطي على بعض أفعاله. فجميع تصرفاته حتى مشيه، شوف يمشي معه الظالم يذهب لظلم الناس، هذا يمشي وياه ما يسوي شيء ولا يتكلم ولا كلمه، متفقين؟ لكن هذا الان يقال من اعوان الظلمه، لا يقال من اعوان الظلمه عرفين. يقول الا ان يعد الشخص من اعوانهم والمنسوبين اليهم فتحرم. وهذه مسألة ينبغي لنا نحن طلبة العلوم الدينية أن نتوقع الحذر منها جدا، أن نكون من أعوان الظلمة. المسألة 19، اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدومنة والطاولة وغيرها مما أعد لذلك حرام محرم. خب هناك آلات أعدت أساسا للقمار، أعدت أساسا للقمار، قد يلعب بها بهدف القمار وقد لا يلعب بهدف القمار. الآن الشطرنج من آلات القمار، صنعت للقمار أساسا. الناس قد تعمل، قد تلعب بها مقامرة وقد تلعب بها بدون مقامرة، أليس كذلك؟ تعرفون المقامرة، ما المقصود بالمقامرة؟ بعد الربح، يلعبان في الغالب يأخذ الربح، هذا يقال له قمار. الآن قد يلعبان بها بالمقامرة وقد يلعبان بها بغير المقامرة. إذا كان اللعب بآلات القمار مقامرة فلا إشكال في حرمته عند جميع الفقهاء. فكتبنا الآن اللعب بآلات القمار، آلات القمار هي الآلات التي صنعت للقمار، مثل الشطرنج، مثل الدوملة، مثل ما يذكر في الخلق الطاولي طالع صورك ولا يسمونه في البحرين الكرم أو شيء؟ لا النار شيء آخر. يقول الطالب والنار؟ عجيب. أنا كنت أعتقد أن الطالب والكرم على كل حال هذا أو هذا. خب. يقول وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن. خب. ويحرم أخذ الرهن أيضا. هذا الرش يحرم أخذه. الرهن هذا المبلغ الذي يتراهن عليه بعام مثلا هذا 50 وهذا 50 أو بحيث أن الغالب يأخذ هذه 50 أو 100 دينار بأكملها. خب. ويحرم أخذ الرهن أيضا. إذن الفعل حرام وهو القمار والناتج منه أيضا حرام. تفهمون نفس اللعب هذا بما هو فعل حرام وأخذ الرش بعد ذلك أيضا حرام. خب. ولا يملكه الغالب فإنه من أموال السحت. خب. ويحرم خب إذا ما ملكه الغالب يبقى على ملك من؟ ملك مالكه الأول. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا. مع عدم الرهن أيضا يحرم اللعب بآلات القمار. التفت أن الكلام عن آلات القمار مو عن أي آلة. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضا. خب اللعب بغيرها بغير آلات القمار. خب هناك ألعاب آلات أخرى غير آلات القمار مثل بعض الآلات التي الآن يلعب بها الأطفال. توجد ألعاب للأطفال الآن. خب. ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل. اثنين يأتيان ليش الحمل أثقل مثلا وزن أثقل كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك. ويحرم أخذ الرهن. إذا لم يكن رهن وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز. فالأظهر الجواز. خبها على فتوى السيد الخوئي رحمة الله عليه. نستنتج نتيجة مهمة. الآن توجد في بعض القرى توجد مسابقات لكرة القدم بين 4-5 قرى مثلا وكل قرية تدفع مثلا مبلغ من المال ثم يدفع كجائزة للقرية الفائزة مثلا. موجودة هي الحالة لا أقل سابقا كانت موجودة الآن موجودة أو لا أدري. هذه بناء على فتوى السيد الخوئي رحمة الله عليه مشكلة إلا أن تخرج بعض التخريجات كما لو كان الدفع من شخص آخر غير هؤلاء اللاعبين أو غير مشروفة أو ما شابه ذلك يمكن تخريجها ببعض التخريجات. أما بالعنوان الأولي فهي حرام عند الشيء الأخوي تدخل في المراهنة. الشيخ التبريزي حفظه الله أيضا ذكر هذه المسألة إذا كان المال من غير اللاعبين فلا إشكال فيها. خب. هناك ثلاث استثناءات سيأتي الكلام عنها في بحث مستقل في هذا الكتاب. هذا الكتاب في الجزء الثاني له المعاملات فيه أبواب كثيرة اللي ما أتبقى أن تنصح الكتاب يعني قد لا يستقر في ذهني بعض هذه الأبواب متفقين. ولذلك التحضير وقراءة الدرس بعد حضور الدرس أيضا يعني التحضير قبل الدرس وبعد الدرس مهم لتركيز هذه المعلومات لأن غالبا هذه المعلومات جديدة على الطالب فلكي تركز هذه المعلومات ولا تختبص هذه المعلومات بمعلومات أخرى بيجينا أبواب لا تلتفت إلى الفرق بين هذا الباب وذاك الباب. فلتكين إذا ما تكون شوي شسمة تختلط المعلومات لأن هي جديدة على الإنسان مثل الطالب الجديد يخلط بين 10 و100 في المدرسة الابتدائية يقول هذا 1 و0 ذاك 0 و0 وش الفرق ممكن. خب هنا أيضا ينبغي التحضير وحتى لو صارت نشتنا نوعا ما بطيئة لكن إن شاء الله خلال 2003 تكفي شوي أسرع على قولة الإيرانيين يواشي واش شوي شوي. خب المسألة 20 يذكر أنه يجوز إذا كان الدفع من غير اللاعبين. ها مشكلة ظاهرة العمل أنه مشكلة أيضا. مسألة 20، عمل السحر حرام، أن يكون الإنسان ساحرا يعني يسحر الناس حرام، وكذا تعليم السحر وتعلمه والتكسب به، تعلم الناس السحر أو تتعلم السحر تتكسب به، كل هذا حرام. خب ما المراد بالسحر أيها السيد القوي؟ خب أعطيتنا الفتوى، فهمنا ما المقصود بالسحر، والمراد من السحر خب ما يوجب. طبعا يوجد كلام طويل في المقصود من السحر، أيضا يأتي إن شاء الله إذا درستم مقاصد. الآن سوف أخذ فتاوى السيد القوئي كأخذ المسلمات كطالب مبتدئ، ما يحتاج يشوش ذهنه بآراء عديدة، بل في غير يعني في ضرره إذا شوش ذهنه الآن، ما تحتاج ولا معلومة في ذهنه. والمراد من السحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر، في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. تسحر الإنسان بأن توقعه في الوهم، يتوهم أن الذي يتكلم معه مو شخص واحد بل 20 شخص مثلا، أو يتوهم أن الباب مو في هذه الجهة بل في هذه الجهة، بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما. خب الآن تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر أم لا؟ هناك من يقول أنا أحضر الجن وأحضر الأرواح وأحضر الملائكة، خب وأحضر الإنسان، لأن مو أحضر الإنسان وسيطر على الإنسان بحيث يأتمر بأوامري، أفعل له حركة بحيث أقول له افتح الباب يغلق الباب، لا يقول لا. هذا مو تنويم مغناطيسي، الكلام مو عن التنويم المغناطيسي، حتى التنويم المغناطيسي نفس الكلام فيه، الكلام هو الكلام. خب وأما هذا أيضا تفسير الإنسان، تفسير للإنسان أم لا، تقديم للإنسان أم لا. وفي كون تفسير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر إشكال، إشكال قلنا مثال إشكال يعني تردد، فالأحوط الأحوط إلحاقه بالسحر، فالحكم بحرمته، وإن كان لا يجن في القوئي. ثم يقول والأظهر تحريم ما كان مضرا لمن يحرم الإضرار به دون غيره. خب بعد أن تردد، بعد أن تردد لو وقفت العبارة هنا لقلنا أن هذا احتياط وجوبي. خب السيد القوئي يعطينا فتوى تفرق، يقول هناك من يحرم الإضرار به، هناك من لا يحرم الإضرار به. يحرم الإضرار بالإنسان المؤمن، أما الإنسان الكافر لا يحرم الإضرار به. خب أنا صارت عندي قدرة على أن ماذا؟ على أن أسخر الكافر، هذا لا يحرم الإضرار به، أليس كذلك؟
يعني الإضرار
الأخير نعم، والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الإضرار به دون غيره. إذن يحرم الإضرار بالملائكة بالإنسان بالجن المؤمن، نفس الكلام هو الكلام، أما الكافر فلا يحرم الإضرار به، فيبقى شنو؟ يبقى تحت الجواز. خب سيأتي الكلام عن شفة اليد، شفة اليد مو من السحر، يقع في الوهم لكن مو من السحر، من سرعة الحركة هناك يشير. لا، إذا انتفع هذا القيد صار احتياط استحبابي، لأنه يقول دون غيره، فغيره غير محرم. هنا فتوين يعني، فتوى بتحريم شيء بعبارة أدق غير تطلع الإشكال، الحين أعتبر غير موجود إشكال، صار عندنا فتوين، فتوى تحرم الإضرار لمن يحرم الإضرار به، وفتوى تبيح الإضرار لمن يجوز الإضرار به. شو؟ والأظهر تحريم ما كان مضرا لمن يحرم الإضرار به دون غيره، دون غيره فغيره لا يحرم. استفدت شلون؟ فصار الإشكال كانما عدل عن الإشكال إلى الإفتاء، ترقى. ليش هناك موارد يجوزها الفقهاء في هذا المورد؟ أو السحر إذا كان لدفع السحر، مثلا شخص يكتب العلاقة بين الزوج وزوجته، أنت تتعلم ما ترفع به هذا السحر، هذا مما يجوز بلا إشكال. زوجة الفرد مو تسحر الزوج تخليه يرش زوجته، هذا هم محرم. ها الزوج ما يفيق زوجته انت تخليه يحبها كلش، هذا هم حرام. الكلام عن انه شخص سحر فصار يكره زوجته، انت ترفع هذا السحر فقط لا تؤثر فيه. بعبارة دخل انت ما تحارك، انت رفعت السحر عين. خب الخيافة حرام. الخيافة هي أن يأتي الإنسان ينظر إلى شكل الإنسان أو إلى مشي الإنسان أو ما شابه ذلك فيقول هذا زيد ابن عمرو، يقول الفقهاء هذا الفعل حرام. الخيافة حرام وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة على ثلاث الموازين الشرعية في الإلحاق. عندنا موازين شرعية في الإلحاق يأتي الكلام عنها في كتاب النكاح. خب إذا كان إلحاقك لهذا الشخص بأبيه على وفق الموازين الشرعية فهذا ليس من الخيافة، أما إذا لم يكن على وفق الموازين الشرعية فهو خيافة وهو محرم. الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارج عن العادة، الشعبذة حرام. واضح؟ حرام جواب للشعبذة، الشعبذة حرام. هذه كانها بين قوتين، وهي بين قوتين بيان للمقصود بالشعبذة. إذا حكم الشعبذة أنها حرام. خب الشعبذة وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة حرام إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه. أما إذا لم يترتب عليها عنوان محرم، مثلا شخص يأتي بقلم وبحركة سريعة يوهمك أن القلم قد انكسر ثم يعيده سالما مع أنه لم ينكسر القلم ولا شيء، هنا هل يوجد إضرار؟ لا يوجد إضرار، هنا فقط حركة سريعة. أتذكر في المدرسة كان بعض الأشخاص يحركون القلم بكيفية يتراءى لنا أنه مكسور، فقط حركة أنت تجربها أيضا تراها سهلة يعني. خب يكون ننظر إلى كل حركة حركة، كل حركة حركة عادة من الشعبذة. أنا ما نقدر في كيف يوهمنا هذا، عادة يوجد لنا توهمات معينة غالبا هي من خطة اليرموني شيء آخر، يعني لا يوجد تأثير على نفوسنا خارج هذه الحركة. خب المسألة 23، الكهانة حرام. الكهانة حرام وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. هذا في الزمن القديم أوائل عصر النبوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك كثير من الكهان يجلس ويأتي إليه الناس يخبرهم بالمغيبات ويقول أن الجن أخبروني بذلك. وهي الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان. في رواية في كتاب الفصال للشيخ الصدوق رحمة الله عليه أنه من تكهن أو تكهن له أن من تكهن أو تكهن له فقد برئ من ذمة الله أو من دين محمد صلى الله عليه وآله، قد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. يقول أما إذا كان الإخبار عن المغيبات اعتمادا على بعض الأمارات الخفية، هناك أشخاص يأتون ينظر إلى كتفك يقول أنت ستتزوج زوجتين مثلا. خب هنا أمارات خفية تدخل في الأمارات الخفية، أو لا كما يصنع أحد الإخوة أحد الأصدقاء يأخذ خاتم من الذهب رأيته بعيني وربما لم يرك من قبل أصلا، رأيت هذا الشخص ويربط الخاتم في خيط ويضعه على يدك هنا عند المعصم ويخبرك بعدد الأولاد الذين عنده وأن الولد الأول ذكر والثاني أنثى والثالث ذكر والرابع أنثى والخامس أنثى مثلا، يعطيك أيام على الترتيب. خب هذا مو احتمال على مو على اخبار الجن، احتمال على امارات هو بحركات معينه في الخاتم كما يقول هو. انا لا اعرف في هذه الحركات. يقول إذا أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به. طب إذا لم يعتقد الإنسان بصحته لا يجوز، ليش؟ أنه بيكون من الكذب. أنا أخبرك بشيء، أنظر إلى كفيك وأقول ربما هذه يصير عنده زوجتين مثلا، أقول ستكون لك زوجتان، طب انا لا اعتقد بصحة هذا الفعل، مع ذلك اخبرتك، هذا كذب يصير. خب يقول اما اذا كان اعتمادا على بعض الامارات الخفية فالظاهر انه لا بأس به اذا اعتقد صحته او اطمأن به. الامارة الشيء الذي الامارة الشيء الذي يدل على الشيء، العلامة، الامارة كالعلامة. المسألة 24، النجش حرام وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة. لكن هاي الحالة شخص يقف يريد أن يبيع سيارته، يقول في 300 دينار، في شخص فوضه إذا جاء مشتري يقول 400 دينار، ذاك يزيد هذا يزيد، مع أن الذي يزيد لا يقصد الاشتراء فقط، يقصد أن يرفع السعر، هذا يقال له نجش. النجش حرام وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. تعرف هذا الاتفاق بين البائع وبين هذا الشخص، يقول لي أنت وقف لك 20 دينار بعدين، أنت فقط زيد في السعر وحق الزحمة بعدين نعطيك إياه. وتارة لا، تارة بدون اتفاق، هذا بس منهم الناس يقول هذا الشخص انا يعجبني خلني ازيد الى السلعه مثلا. خب المثل 25 نختم بها درس اليوم، التنجيم حرام. التنجيم ان ينظر الانسان الى النجوم والكواكب ويخبر بالمغيرات باعتقاد ان الكواكب مؤثره. هنا ملاحظه، عندنا في الروايات من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى، وعندنا روايات من هذا القبيل ليست بالقليلة. الفقهاء يقولون هنا من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسنى، يقول الفقهاء يكره لقاء العقرب والقمر في العقرب، مو كذي؟ بيجي ان شاء الله شرح متى يكون القمر في العقرب وكيف يكون في العقرب، هذا في كتاب النكاح. الان نحن وهذه العبارة، الفقهاء يقولون نحن لا نعتقد أن كون القمر في العقرب هو المؤثر، بل أن الله عز وجل له سنة أنه هذا وقت نحس وليس للعقرب تأثير، وإذا كان للعقرب تأثير فتأثيره ليس مستقلا بل من الله عز وجل. وجهتون؟ خب أما إذا كان الإنسان يعتقد أن تأثير كون القمر في العقرب تأثير مستقل، أن نفس كون القمر في العقرب هذه الأجرام مؤثرة تأثيرا مستقلا، هذا حرام ومناف للدين. نعم، أو إذا اقترن الزهرة والمشتري، إذا اقترن النيران كما يقول المنجمون، فإنه مثلا تحصل أمطار غزيرة مثلا يعني. خب هنا تعالى تعتقد ان هذا اقتران الكوكبين يؤثر من اي جهه، من جهه مثلا الجاذبيه، مثلا تحصل جاذبيه معينه او ما شابه ذلك، بحيث ماذا؟ بحيث انه تتكثف الغيوم وينزل المطر. هذا ما يضر هذه العقيده، وان كانت تعتقد انها مؤثره لكن تاثير مو مستقل، بل الله عز وجل له سنه في هذه الحياه، هذا ما يضر، مثل المد والجزر الان. وجود القمر في طرف معين يؤدي الى حصول حالة المد والجزر، هاي حالة معروفة، مش دي؟ خب لا اشكال ان القمر تأثير هنا لكن مو تأثير مستقل، هذا مو من التنجيم. التنجيم المنجمون في السابق كانوا، انا اريد اركز لانه يوجد خوف في مفهوم التنجيم. خب المنجمون في السابق يعتقدون يخبرون باخبارات باعتقاد ان هذه الكواكب مؤثرة، ان هذه النجوم مؤثرة تأثيرا مستقلا، هذا الحرام هو هذا. خلينا نشوف عبارة سيد الخوئي، وهو الإخبار التنجيم حراما، وهو الإخبار عن الحوادث مثل الرقص والغلاء، أنه سيحصل في هذه السنة رقص وغلاء. هذا إذا شوفون تقويم النجوم، في كل سنة يطبعون هي تقويم نجومي يبيعون في الأسواق ما شايفين بالفارسي. هذه السنة سيموت مثلا بعض الحكام، هذه السنة سنة الفأر أو سنة الذئب. أنا عندي يمكن مع 8 أو 9 سنوات مجمعينها من 9 سنوات، كل سنة يطبعون. وهذه السنة سيكون غلاء، سيكون جفاف، سيكون خوف. غلاء في المعيشة حيث ترتفع الأسعار والحر والبرد ونحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها أو الانفصال، يتصل المشتري مع الزهرة مثلا أو ما شابه ذلك، أو الاقتران أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث. هل تفتوا؟ مو مجرد الإخبار، مجرد أن تخبر بأنه إذا اجتمع المشتري والزهرة يسقط المطر، هذا ما يضر إذا كنت لا تعتقد أنها تؤثر. أما إذا كنت تعتقد أنها مؤثر واعتقاد التأثير مخالف للدين على وجه ينافي الاعتقاد بالدين، ها. أما إذا كان على وجه لا ينافي الاعتقاد بالدين، لأن كنت تقول أن الله عز وجل هو المؤثر جعل لها تأثيرا بنحو من الأنحاء كتأثير القمر في الجزر والمد، هذا ما يقول مثل هذا الاعتقاد. الله عز وجل جعل في القمر جاذبية تجد بالماء، المد هكذا يحصل، مجري قرر في كبصر علمية مقررة في محلها، هذا ما يقول مثل هذا الاعتقاد. المثل 26، الغش حرام يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.